بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا اليوم المبارك التاسع عشر من شهر رمضان للعام الأربعين بعد المئة الرابعة والألف نرحب بفضيلة الشيخ أبي الحارث أسامة بن سعود العمري حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه لمحاضرة عبر الهاتف بعنوان فضائل القرآن فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
جزاكم الله خيرا.
أنتم زحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا معاشر الفضلاء في فرنسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأحبة إن إنزال القرآن الكريم على هذه الأمة منة عظمى ونعمة كبرى لأن القرآن الكريم سبيل الهداية وطريق السلامة من الضلال والغواية. قال الله جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن أهم الأمور وأعظمها العناية بالقرآن والعناية بتلاوة كتاب الله جل وعلا والعناية بتفهم القرآن والعناية بتدبر القرآن والحرص على هذا القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. فإن القرآن الكريم هو رأس كل خير وأصل السعادة ومصدر الهداية والشفاء. قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بسم الله تعالى على كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن بأنه يهدي لأقوم الطرق. فقال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن يهدي لأقوم الطرق والقرآن يهدي لأوضح السبل ويبشر الله سبحانه وتعالى المؤمنين به. فقال الله عز وجل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات على مقتضاه أن لهم أجرا كبيرا وذلك يوم القيامة. أن للذين يعملون بهذا القرآن ويعملون بكتاب الله جل وعلا ويتفهمون القرآن الكريم أن لهم أجرا كبيرا وذلك يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل سبحانه وتعالى قد قال أيضا في كتابه عن القرآن قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن الكريم معاشر الفضلاء هدى وشفاء فهو الهادي إلى طريق الرشاد وهو الهادي إلى طريق الخير وهو الهادي إلى الصراط المستقيم وهو الهادي إلى العلوم النافعة وهو الهادي إلى الأعمال الصالحة. فبه تحصل الهداية التامة وهو شفاء لأهل الإيمان للأسقام البدنية والأسقام القلبية كما قال ذلك أهل العلم رحمهم الله، لأنه زاجر عن مساوي الأخلاق وزاجر عن أقبح الأعمال، ويحث هذا القرآن على التوبة النصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلوب. وقال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك فيه خير كثير، علم غزير، فيه كل هدى من ضلالة، وكل شفاء من داء، وهو النور الذي يستضاء به في الظلمات. فالقرآن يا عباد الله هو الهدى وهو النور وهو الشفاء، وفي القرآن كل حكم يحتاج إليه المكلفون. والحكمة من إنزاله كما جاء في هذه الآية الكريمة يتدبر آياته، فتدبر القرآن من أعظم القربات ومن أحسن الطاعات. قال شيخ مشايخنا الشيخ العلامة ابن سعدي رحمه الله: إن القراءة المشتدة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. إذا قال الله جل وعلا يتدبر آياته، فالقرآن الكريم ينبغي على أهل الإسلام ينبغي على أهل الإيمان أن يقرأوا كتاب الله وأن يتعلموا ما في القرآن ويتدارسوا هذا القرآن الكريم. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال أيضا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا يعني القرآن الكريم، القرآن العظيم والذكر الحكيم. كتاب أنزلناه مبارك أي فيه الخير الكثير والعلم الغزير، وهو الذي تستمد منه سائر العلوم وتستخرج منه البركات. فما من خير إلا وقد دعا إليه القرآن، وما من خير إلا وقد رغب فيه القرآن، ما من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه وذكر الأسباب المنفرة عن فعله. فقال الله سبحانه وتعالى: فاتبعوه فيما يأمر به وينهى عنه، وابنوا أصول دينكم وفروعه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتقوا أي اتقوا الله تعالى أن تخالفوا له أمره لعلكم إن اتبعتموه ترحمون. قال أهل العلم رحمهم الله: فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علما وعملا. وقد ثبت عند مسلم في صحيحه وغيره من حديث سمير بن الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة. ثلاثة: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما النصيحة لكتاب الله وشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته. فالناصح بكتاب ربه يعتني بفهمه ليقوم لله بما أمره به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهمه في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصيحة لكتاب الله. فالنصيحة لكتاب الله كما قال ابن رجب رحمه الله في شدة حب القرآن وفي تعظيم قدر القرآن فهو كلام الخالق، وفي شدة الرغبة في فهمه وفي معرفة معانيه وفي الإقبال عليه تعلما وتعليما وشدة العناية في تدبره ومعرفة معانيه وتفسير آياته والوقوف عند تلاوته. قال رحمه الله: فالناصح بكتاب ربه يعتني بفهمه ليقوم لله بما أمره الله به، ليقوم بالتوحيد، ليقوم بالصلاة، ليقوم بالزكاة، ليقوم بالصيام، ليقوم بالحج بالعمرة، ليقوم ببر الوالدين، ليقوم بصلة الأرحام، ليقوم بكل ما أمره الله به لما يحب الله جل وعلا ويرضى. ثم بعد ذلك إذا تعلم ودرس فإنه الواجب عليه أن يعمل بهذا القرآن، ثم بعد ذلك ينشر ما فهم في العباد مع إمومة الدراسة لكتاب الله جل وعلا، ويدين دراسة المحبة لكتاب الله والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. معاشر الفضلاء، إن كثيرا ممن يقرأ هذا القرآن فإنه يقرأ القرآن ولكنه والعياذ بالله لا يعمل بالقرآن، ولا يأتمر بأوامر القرآن، ولا ينتهي عن نواهي القرآن، وإنما يجري هذا القرآن على لسانه دون أن يذهب وينفذ إلى قلبه. وهذا الإنسان الذي قرأ القرآن دون أن يتجاوز هذا القرآن لسانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك كما هو فعل الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، يقرؤون القرآن بألسنتهم، يقرؤون القرآن قولا، ولكن هذا القرآن لا يأخذ إلى قلوبهم ليتفهموا القرآن وليعملوا بالقرآن ويأتمروا بالقرآن وينتهوا عما نهى عنه القرآن. لا، فإن الخوارج مع أنهم عندهم شدة وحرص وعناية على قراءة القرآن إلا أنهم قد قتلوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، قد قتلوا الخليفة عثمان، وقد قتلوا وقاتلوا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. فإن القرآن الواجب على العبد أن يقرأ هذا القرآن ويتفهم ما فيه ويأتمر عند أوامره وينتهي عند نواهيه. فإذا كان العبد كذلك كان من خير الناس، كما ثبت ذلك من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وثبت عن أيضا من طريق عثمان بن عفان ومسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقد روى ذلك البخاري في صحيحه. قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: حديث عثمان يدل أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلها، لأنه إنما وجبت له الخيرية والفضل من أجل القرآن، وكان له فضل التعليم جاريا ما دام كل من علمه تاليا. فخيار الناس هم أهل القرآن، من تعلم القرآن وعمل به وعلم الناس. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما شرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هذا كله به الحث على قراءة القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، كما ثبت ذلك عند مسلم. والمعنى أن هذا القرآن حجة لك إن عملت به أو حجة عليك إن لم تعمل به عياذا بالله. وفي حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال أهل العلم رحمهم الله: وهذا فيه دلالة على فضل تلاوة القرآن. اقرأ الزهراوين أي البقرة وسورة آل عمران كما جاء ذلك في سياق هذا الحديث: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان إلى آخر الحديث. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. البقرة هذه السورة العظيمة قد قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم فإن أخذها بركة، فيها الخير الكثير والخير الجزيل والخير المستقر الدائم. وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فإن أخذها بركة وتركها حسرة، من حسرة يوم القيامة على لما يرى العبد فوات الثواب وفوات الأجور وفوات الحسنات. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية بن سنان وهو أحد رواة الحديث بلغني أن البطلة هم السحرة، بلغني أن البطلة هم السحرة. وقد قال أهل العلم رحمهم الله وسموا السحرة بالبطلة لأنهم يأتون الباطل عياذا بالله. ولم يقدر السحرة على حفظ هذه السورة ولا يستطيعون كذلك قراءتها، وذلك لزيغهم عن الحق وإلماسهم في الباطل. وقال بعض أهل العلم المراد بالبطلة أي أصحاب البطالة والكسالة، فإنهم لا يستطيعون عياذا بالله قراءة هذه السورة وتفحص هذه السورة، مع أن هذه السورة قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة آل عمران، قال اقرأ الزهراوين. قال أهل العلم رحمهم الله معنى الزهراوين أي الزيرتين، وذلك لكثرة نور الأحكام فيها وكذلك لكثرة أسماء الله سبحانه وتعالى فيهما، يعني في سورة البقرة وسورة آل عمران. وقال بعض أهل العلم وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الزهراوين وذلك لما فيهما من الهداية لقارئ هاتين السورتين. وقال بعض أهل العلم وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الزهراوين وذلك لما يكون لقارئها من النور يوم القيامة. على كل فإن هذا الاختلاف هو من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف الصواب. فيا معاشر الفضلاء، المنبغي علينا والمشروع أن نقرأ كتاب الله وأن نجتهد في تعلم هذا القرآن وأن نجتهد في دراسة هذا القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم، قال بعض أهل العلم الذين أوتوا العلم هم الذين قرأوا القرآن، ولكن الصواب والعلم عند الله جل وعلا، كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله أن العموم أولى بمعنى الأخية، أي أنه الذين قد قرأوا القرآن وتعلموا السنة وتعلموا العلم الشرعي. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فضائل القرآن جعل هذه الآية تحت باب فضائل تلاوة القرآن، فإن هذه الآية بلا شك هي داخلة في فضل تلاوة القرآن بفضل تعلم القرآن، ولكن ليست محصورة في ذلك فقط، كما قال القرطبي رحمه الله أن العموم أولى بمعنى الآية. فقال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والمعنى أن الله يرفع الذين أوتوا العلم على الذين لم يؤتوا هذا العلم فقد آمنوا. فالله سبحانه وتعالى يرفع الذين جمعوا بين الإيمان والعلم على الذين فقط كان منهم الإيمان ولم يتدرجوا إلى طلب العلم الشرعي وتدرجوا إلى أن يكونوا من حملة العلم الشرعي. وهذه الآية الكريمة تدل على فضل القرآن وتدل على فضل العلم الشرعي، علم القرآن علم السنة. قال أهل العلم رحمهم الله تدل من جهة أخرى أن الرفع عند الله جل وعلا بالعلم والإيمان لا بالجاه ولا المناصب ولا تصدر المجالس ولا كذا ولا كذا، لا، إنما الرفعة والعلو عند ربي عند الله جل وعلا، إنما كما جاء في هذه الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمنبغي علينا معاشر الفضلاء أن نكون من الذين على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة وعلى هذا الحال من جهة محبة كتاب الله جل وعلا وكثرة تلاوة القرآن وتدبر القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن ومعرفة تفسير القرآن. فإن ذلك كله إذا كان من العز كانت له الرفعة في الدنيا والآخرة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويستعفع فيه وهو عليه شاق له أجران. فهذا كذلك يدل على فضل تلاوة القرآن. فالماهر بالقرآن أي الحاذق كما قال أهل العلم رحمهم الله، الحاذق فيه المتقن المجوّد بتلاوته والذي لا يتردد عند تلاوته، فالله سبحانه وتعالى يسره عليه كما يسره على الملائكة، فهو مع السفرة الكرام البررة. والمقصود بالحاذق كما ذكرنا، المقصود بالماهر هو الحاذق الكامل الحفظ من لا يتوقف كما قال النبي رحمه الله ولا تشق عليه القراءة، وذلك بجهد حفظه وإتقانه، وهذا يدل على علو منزلته ورفيع درجته. فهو مع الكرام السفرة البررة. ثم قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ومن يقرأ القرآن ويتعجع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال أهل العلم رحمهم الله: ومعنى الذي يتعجع فيه وهو عليه شاق يعني يتردد في تلاوته بضعف حفظه وكذلك بتعتعة في كلامه. فجاءت الشريعة أن هذا الذي يتعجع بالقرآن هو عليه شاق له أجران، له أجر القراءة وله أجر المشقة والتعتع في تلاوته. فالثواب كما قال أهل العلم على قدر التعب والنصب، وكما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه عائشة: أجرك على قدر نصبه. وليس معنى ذلك أن المتعتع أكثر أجر من الماهر الحاذق، بل الماهر أكثر أجرا لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة وهو أرفع درجة من الذي يتعتع في القرآن وهو شاق عليه. فإن قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له أجران. كذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه ربي وسلامه عليه في أحاديث كثيرة في فضائل القرآن. فهذا كله يدل على أن الأمة بحاجة ماسة إلى فهم القرآن الكريم. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يقلق عن كثرة الترديد، لا تنقضي عجائبه ولا يشفع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم، ومن تركه، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تركه من جبار قسمه الله جل وعلا، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما صح ذلك من حيث أبي سعيد الخدري أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. قال شيخنا العثيمين رحمه الله: ومعنى حبل الله المتين أي العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته. فهو حبل الله لأنه موصل إلى الله جل وعلا، وهو المتين القوي، فلا وسيلة يتعرف العبد بها ربه أقوى من القرآن الكريم. وقد قال النبي رحمه الله في صحيح مسلم: كتاب الله وحبل الله، قيل المراد بحبل الله عهده، وقيل السبب الموصل إلى رضاه ورحمته، وقيل هو نوره الذي يهدي به. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معنى القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، لتناول هذا وهذا. بعض الناس معاشر الفضلاء يجتهد ويبذل جهده ويحرص على الإكثار من تلاوة القرآن، وهذا طيب وهو موجود على ذلك، ولكن يغفل عن تفاهم القرآن الكريم، ويغفل عن معرفة تفسير آي هذا القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظا، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال شيخ الإسلام: وهذا يتناول هذا وهذا. وقد قال عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان، عبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا معاشر الفضلاء كانوا يبقون مدة في حفظ القرآن. قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، وذلك لأنه يقرأ البقرة وآل عمران حفظا وتفاهما وتعلما ومعرفة لتفسير آيات القرآن. لذلك قال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين كما ذكر ذلك مالك رحمه الله. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبروا القرآن وتدبر الكلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وتدبر القرآن بدون فهم معانيه لا يمكن. تدبر القرآن بدون فهم معانيه لا يمكن. فالمشروع لنا معاشر الفضلاء أن نقرأ هذا القرآن وتتدبر معاني القرآن حتى نكون من أهل الله وخاصته، كما ثبت ذلك عند أحمد المسند من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والمقصود بأهل القرآن كما قال أهل العلم: الحفظ من كتابه، المكثرون من تلاوته، العاملون به، الوقارون عند حدوده. وأضافهم الله سبحانه وتعالى إليه إضافة تعظيم وتشريف وتوقير. لذلك المنبغي على العبد أن يحرص على حفظ القرآن، وعلى حفظ إذا لم يستطع على حفظه يحفظ أكثر ويجمع أكثر، مع الإكثار من تلاوته، مع معرفة معانيه ومعرفة تفسير القرآن. وكان هذا هو الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأوزاعي رحمه الله: 5 كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله. ونحذر أشد الحذر من هجر كتاب الله جل وعلا، فإن الله عز وجل قال: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم رحمه الله معززا أنواع الهجر القرآن، قال هجر القرآن أنواع: الأول هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به. فإن الإنسان وإن قرأ القرآن وآمن به ولكن هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه فإنه يسمى هاجرا في كتاب الله جل وعلا، وهو داخل في هذه الآية. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والثالث كما قال ابن القيم رحمه الله هجر تحكيمه والتحاكم إليه، والرابع هجر تدبره وتفاهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. وهذا كثير عند الناس، فإنهم يقرؤون حروفا ولكن لا يعرفون معنى هذه الحروف. فإن ابن القيم رحمه الله قال هذا من هجر القرآن. والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء الأدواء من القرآن، ومن طلب شفاء الأدواء من غيره وهجر القرآن فإن ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله داخل في قوله: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما مفهوم هجر القرآن فهو نوعان، النوع الأول هجر لتلاوته، والنوع الثاني هجر للعمل به. قال رحمه الله: والثاني أشد وأعظم، يعني هجر العمل به، لأن الاستكبار عن العمل بما في القرآن قد يكون كفرا. أما هجر التلاوة فإنه لا يمكن لأي أحد من المسلمين أن يهجر تلاوة القرآن أبدا، حتى العجائز في البيوت لا يهجرن القرآن، لأنه ما من مسلم إلا يقرأ الفاتحة وما تيسر من كتاب الله. فإذا قرأ الفاتحة وهي أم القرآن وما تيسر فليس بها أجر القرآن، فلم تصور كما يقول الشيخ رحمه الله من أحد من المسلمين. اللهم إلا من نشأ في بلاد بعيدة وصار لا يعرف حتى الفاتحة، وإلا فسوف يقرأ في الاتصال الفاتحة وما تيسر. أما هجر العمل به فهذا هو الخطير، ولذلك قال الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي يقرؤون القرآن ولا يعملون به. وهذا هو الخطر الذي يخشى على الأمة منه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، يقرؤون القرآن حناجرهم فقط، لأنهم لا يعملون به، والعمل وإن عملوا به ظاهرا لكن القلوب عياذا بالله خراب منه. وأختم بقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه أحمد في المسند، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وبصمته إذا الناس يخطئون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما سكينا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا ضحاكا ولا حديدا. فمعاشر الفضلاء، هذه الوصية من هذا الصحابي الجليل الذي هو أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، وصية عظيمة لحامل القرآن. فإنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، يعرف بقيامه بالله جل وعلا، ويعرف بقيامه بين يدي الله جل وعلا بقراءة القرآن وتلاوة القرآن، وبنهاره إذا الناس مفطرون، لأن القرآن قد دل على كل خير، وقد دل على كل حسنة، وقد دل على كل طاعة. فهذا الذي هو حامل القرآن فإنه يكون صائما في نهاره، لأن القرآن قد دل على ذلك كما جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا الذي يدعو إلى أن العبد يكون من الصوام، وذلك بالدلالة من القرآن إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما سكينا، عنده الحلم وعنده السكينة. ثم قال رحمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا، عياذا بالله، يكون جافيا مع نفسه، وجافيا مع إخوانه، وجافيا مع أهله، وجافيا مع خلانه، وجافيا مع زوجته، وجافيا مع أبنائه وأولاده وبناته. لا، فإن المنبغي على العبد لما أخذنا من كلام أهل العلم رحمهم الله أن يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بأداب القرآن. ثم قال: ولا غافلا ولا صخابا ولا ضاحكا، يعني كثير الضحك، لأنه كما صح أن كثرة الضحك تميل القلوب. ولا حديدا في أخلاقي، يكون حديدا صلبا مع إخواني. لا، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه أن المؤمن يكون هين لين سهل. فأسأل الله سبحانه وتعالى في ختم هذه الكلمة أن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يرزقنا جميعا تلاوة كتابه حق التلاوة، حق التلاوة، وأن يجعلنا جميعا ممن نال به الفلاح والسعادة، وأن يرزقنا إقامة لفظه ومعناه، وحفظ حدوده ورعاية حرمته. اللهم اجعلنا جميعا من الراسخين في العلم المؤمنين بحكم القرآن وسنته وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، المصدقين بأخباره، المنفذين لأحكامه. والله تعالى أعلى وأعلم، والله صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم، وألهمكم الصواب، ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.